الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس بعض المسائل في رواية الحديث مما ذكر أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. ما هو السبب؟ من أجل يتبع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يكن إيش؟ لم يكن يلحن، فإذا حدث هو ولحن قال الأصمعي أخشى عليه من حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. طيب، إذا لحن الشيخ فهل للطالب أن يصوب في روايته أو أنه يذكره كما هو ملحون؟ نعم، إن كان الخطأ فاحش فإيش؟ فيصوبه، وإن كان يسيرا فلا بأس أن يبقي وأن إيش؟ وأن ينبه عليه. هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، أنه ينبه على أنه حصل كذا وكذا والصواب كذا وكذا. إذا سقط من السند أو من المتن ما هو معلوم ولا شك فيه، فهل لك أن تلحقه فيه؟ نعم، لك أن تلحقه فيه. قلنا ولا أحسن أن ينبه عليه، كلها إذا أضاف شيء أو نقص شيء لابد أن ينبه، وقع كذا وكذا والصواب كذا وكذا. إذا كان للشيخ حديث عن رجلين من شيوخه وألفاظها فيها شبه اختلاف، فهل له أن يجمعها ويسوقها مساقا واحدا مطلقا إذا كان حافظا ضابطا كالزهري وغيره؟ وأما إن لم يكن كذلك فليس له ذلك. من أمثلة ما حصل فيه الجمع حديث الإفك، ثم ذكر تنبيه أن إذا زاد في نسب الراوي يجوز له بشرط إيش؟ البيان. وكذلك يذكر بين ألفاظ الأداء قال، قال حدثنا، قال أخبرنا. ثم أخذنا مسألة أن ما كان من الأحاديث بنسخة واحدة بإسناد واحد فهل له أن يذكر الإسناد عند كل حديث أو يذكر عند أول الحديث ويقول وبه أو بالإسناد؟ يعني له الأمران، له أن يذكر إسناده في بداية كل حديث، وله إيش؟ أن يكتفي بذكره أولا ثم يقول به أو بالإسناد المتقدم. إذا كان الشيخ قدم المتن على الإسناد فهل يجوز للطالب أن يقدم الإسناد على المتن؟ نعم يجوز، إلا ماذا؟ إلا من نص على أن له الصلاح خاص كابن خزيمة، فابن خزيمة إذا قدم المتن ماذا يريد به؟ يريد إشارة إلى ضعفه، وقال لا أجعل في حلش من روى عني خلاف هذا، يعني من قدم غير ما قدمه. ما الفرق بين قولهم مثله أو نحوه؟ مثله يعني أنه بلفظه، ونحوه بمعنى. فإذا كان للإسناد للحديث مثلا ثلاثة أسانيد، ذكر المتن في الإسناد الأول ثم ذكر الثاني والثالث، فهل يجوز لك أن تروي المتن الأول بالإسناد الثاني أو الثالث؟ إذا قال مثله فيجوز، وإذا قال نحوه فينبغي ألا يفعل. وهذا مذهب ابن معين، واختاره من؟ ابن الصلاح رحمه الله. وصلنا هنا نقرأ. قال المؤلف رحمه الله، انتهينا عند هذه المسألة، إذا ذكر حديث متن بإسناد ثم ذكر بعده عدة أسانيد وقال مثله أو نحوه، فالذي اختاره أنه إذا قال مثله يجوز لك أن ترويه بأي إسناد، وإذا قال نحوه لا يجوز أن ترويه إلا بالإسناد الذي ذكره به. قال: أما إذا ورد السند، أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، الحديث بالنصب، ما إعرابها؟ الحديث مفعول به، أكمل الحديث أو الآية، أي أكمل الآية. قال: وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره، كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ واضح صورة المسألة؟ صورة المسألة يأتي الشيخ يذكر إسناد ثم يذكر جزء من المتن، طرف من المتن، ثم يقول الحديث، فهل لك أنت أن تذكر ذلك الإسناد وتسوق الحديث كله الذي أشار إليه والذي لم يشر إليه؟ قال: رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث، يعني كلاهما من أهل الحديث ولهم معرفة، فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. ما معنى البيان أولى؟ يعني يقول إلى هنا ذكر الشيخ وتمام الحديث كذا وكذا، فيذكر سند الشيخ ويذكر ما ذكره من المتن ويقول إلى هنا ذكره وتمام الحديث كذا وكذا. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني يقول لا يجوز له أن يتم إلا إذا كانت له من شيخه إيش؟ إجازة، فيكون ذلك البعض سمعه من شيخه والبعض الباقي رواه عنه بماذا؟ بالإجازة. قال ابن كثير: قلت أنا، وينبغي أن يفصل، وتفصيل ابن كثير تفصيل حسن، فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. حاصل قول ابن كثير أنه إذا كان قد سمع ذلك الحديث في مجلس آخر بطوله أو في نفس المجلس سمعه قبل ذلك من شيخه بطوله ثم ذكر الشيخ الإسناد واختصر الحديث، يقول فهنا له إيش؟ له أن يرويه عنه لأنه قد سمعه منه بتمامه أول مرة، وأما إذا لم يكن سمع فلا يصح له ذلك، بل يبين، يقول إلى هنا انتهى الشيخ وتمام الحديث كذا وكذا. وهذا قول يعني أحسن مما تقدم. قال: فرع: إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، يعني في حديث قال رسول الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله قال، فهل يجوز لك أن تغير النبي إلى الرسول والرسول إلى النبي؟ قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني لاختلاف معنييهما، أي اختلاف معنى الرسول وإيش والنبي، وتعرفون كلام أهل العلم كثير في الفرق بين الرسول والنبي، وأحسن ما قيل فيه هو قول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أن الرسول من بعث إلى قوم مكذبين، والنبي من بعث إلى قوم مصدقين برسالة من قبله، وهذا أحسن الأقوال وبه تجتمع الأدلة، وهو أن الرسول من بعث إلى قوم مكذبين، سواء جاء بشرع جديد أو جاء بشرع من قبله، وأن النبي من بعث إلى قوم مصدقين بالنبي الذي قبله سواء جاء بشرع جديد أو لم يأتي بشرع جديد. المؤمن يأتي إلى قوم ما يردون دعوة وما يعارضونه. وذا أحسن ما قيل فيه. طيب قال ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول، ضرب على رسول، ما معنى ضرب عليها؟ هي عمل عليها خط، الضرب من المحدثين يخط على الكلمة في وسطها، وهذا أحسن ما يعمل بعض الناس، ترى إيش يعمل معركة في الدفتر، لا خط واحد فقط، الذي لا تريده اعمل عليه خط في أنصاف الكلمات من الطرف إلى الطرف، وإذا ما أردت صفحة بكاملة اعمل خط من أعلاها إلى أسفلها، وأنك إيش لا تريده هذا أحسن، وهذا هو اصطلاح المحدثين فيما سبق، أو يكتبون من وإلى، مثلا معك كلام زائد لا تريده صفحة اكتب بداية الزائد من إلى آخر الزيادة اكتب إلى، فإذا رأيت في مخطوطات المتقدمين من ثم سطر أو سطرين إلى، معنى أن هذا الذي بين كلمة من وإلى إيش زائد، يعني من هنا إلى هنا يحذف، هذا المعنى. قال فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي، يعني أحمد كان إذا رأى بعض المحدثين يغير يضرب عليه ويغير ذلك. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك، يعني يقول إنما هذا على سبيل الاستحباب من أحمد، وإلا فإنه كان يرخص في إبدال الرسول بالنبي. قال صالح، من هو صالح؟ ابن الإمام أحمد، له مسائل عن أبيه. سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أن لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الحاصل من هذا أن هذا الذي عليه العمل أنه جائز، أن يبدل رفض رسول بلفظ نبي أنه يجوز، وإنما الأولى والأكمل أن يلتزم لفظ المحدث، فإذا قال رسول تذكر رسول، وإذا قال النبي تذكر النبي، لكن هل معنى أنه ممنوع الإبدال؟ حجة من منع ما هو؟ حديث البراء الذي سمعتم أن ذكرنا لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذكر النوم، وكان في ونبيك الذي أرسلت، قال البراء فرددتها، يعني يريد أن يحفظها، فقلت ورسولك الذي أرسلت، قال فقال لا ونبيك الذي أرسلت. وكيف أجاب قلنا العلم عن هذا؟ أن هذا ذكر، والأذكار يلتزم فيها لفظها بخلاف الرواية، هذا جواب. جواب ثاني عن هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه لأنه أراد أن يجمع لنفسه بين هذين الوصفين المختلفين في حديث واحد، أراد أن يجمع لنفسه النبوة وإيش والرسالة في حديث واحد، وكما سمعتم التقيد هو الأولى، وهو على سبيل الاستحباب كما قال الخطيب رحمه الله، وكما ترون عن أحمد أنه يرخص به، سأله صالح فقال لا بأس به. قال فرع الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ طيب هذا الذي نقرأه هل فيه إشكال؟ إذا كان فيه إشكال هي سهلة ونحب نستغل الوقت ونمشي فيها، فإذا أشكل شيء إن شاء الله تنبهنا عليه. قال الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ ما معنى المذاكرة؟ فرق بين التحديث والمذاكرة. مجلس التحديث كان يأتي المحدث غالبا يحضر كتابه معه ويحصل استنصات للحاضرين، ثم يلقي المحدث أحاديثه، وإذا كان المجلس كبير بلغ عنه المستملي ويكتب بعده أهل الحديث. وأما في حال المذاكرة فإنه لا يعد لذلك ولا يهيئ له، وإنما يجتمع أهل الحديث ويجلسون مجلسا فيتذاكرون بعض الأحاديث، يذكر مثلا فلان يقول قد حدثني شيخي بكذا وكذا، والآخر يقول قد حدثني شيخي بكذا وكذا. فهل يجوز للراوي الذي سمع حديثا في حال المذاكرة أن يأتي ينقله كأنه تحديث، يقول حدثنا فلان وهو إنما سمعه منه في مجلس مذاكرة؟ وأهل العلم كانوا يعتنون بمذاكرة العلم، حتى قال بعض السلف وظن من الصحابة أبو سعيد الخدري أو نحوه: تذاكروا العلم فإنه يهيج بعضه بعضا. ومن أعظم يعني أسباب الحفظ ودفع النسيان هو مذاكرة العلم. وربما كان بعض المحدثين إذا التقى مع بعض المحدثين ذاكره إلى أن يفرق بينهما أذان الفجر. حتى يذكرون عن الشافعي أنه كان من أعلم الناس بالأنساب، فأتاه رجل عالم بالأنساب أيضا فقال: يا أبا عبد الله، نتذاكر وإياك شيئا من أنساب العرب. قال: دعنا من أنساب الرجال، فإنهم مشهورون، ولنتذاكر أنساب النساء. فمكث الشافعي يذاكر في أنساب النساء إلى قريب الفجر أو إلى الفجر، ولم يفرق بينهما إلا المؤذن لصلاة الفجر. في كل فن كان يحصل منهم مذاكرة، والمذاكرة يعني طيب وينبغي ألا يقصر فيها طلاب العلم في مجالسهم وفي لقاءاتهم. قال فرع: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ قال: حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خوان، لأنه قد يخون صاحبه، فقالوا لا يصح التحديث فيما سمعه في حال المذاكرة. ولذا سبق معنا قول البخاري إذا قال قال فلان وهو من مشايخه حملوا على أنه سمعه منه مذاكرة، قالوا وهذا من دقة البخاري وأمانته أنه لا يهم أنه سمع منه في حال تحديث، وإنما يقول قال فلان مع أنه من مشايخه لأنه سمعه منه مذاكرة. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها، يعني هذا الذي قيد ابن الصلاح تقييد حسن أنه إذا حدث في حال بما سمعه في المذاكرة، قال: وإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. هذا هو القول ابن الصلاح، هو المعتمد أنه إذا حدث بها يبين، يقول حدثنا فلان مذاكرة، وأما المنع من التحديث بها مطلقا فلا يتأتى، لكن إن بين قد برئ من العهدة. قال: وإذا كان الحديث عن اثنين، يعني سمع الحديث عن شيخين من شيوخه، هل يجوز له أن يرويه عن واحد ويحذف الثاني؟ قال: جاز ذكر الثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، يعني سمع الحديث من شيخين وكلاهما ثقتان، أو أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإذا كان ثقتان فهل يجوز له أن يحذف أحدهما ويذكر الآخر؟ نعم يجوز. وإذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة فهل يجوز أن يحذف الضعيف؟ نعم يحذف الضعيف ويذكر الثقة. وإذا كان أحدهما أيضا ثقة والآخر ضعيف فهل يجوز أن يحذف الثقة ويذكر الضعيف؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا يوهم تضعيف الحديث، لأن الواقف عليه يرى من طريق ضعيف فيقول بضعفه. فهي ثلاث صور للمسألة. الصورة الأولى أن يروي عن ثقتين، فإن شاء ذكرهما إن شاء ذكر أحدهما. الصورة الثانية أن يروي عن راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإذا شاء أن يسقط الضعيف له ذلك. الحالة الثالثة، هل له أن يسقط الثقة ويبقى الضعيف؟ ليس له ذلك، لأن هذا يؤدي إلى ضعف الحديث. قال: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، ربما يسمعه من ابن لهيعة وآخر، فإذا جاء للتحرير يسقط من؟ يسقط ابن لهيعة. والبخاري هل روى عن ابن لهيعة؟ روى عنه ولم يسمه، روى عنه أظن في موضعين وفي ثلاثة مواضع. يقول حدثنا مثلا عبد الله وفلان، يقول هكذا وفلان، أو حدثنا عبد الله ورجل آخر، قالوا أراد بالرجل الآخر من؟ ابن لهيعة رحمه الله. وما حاله؟ إمام في السنة ضعيف في الحديث، فقد كان في السنة إماما يضرب به المثل، وكان أهل زمان يختبرون به، فمن أحبه فهو السني ومن أبغضه فهو المبتدع، ولكنه لم يكن ضابطا للحديث. منين هو ابن لهيعة؟ حضرمي يمني، من حضرموت. وهذا كثير، كانوا أئمة في السنة ضعفاء في الحديث، منهم من؟ نعم، ما سمعتم؟ ها، حماد بن من؟ حماد كلهم أئمة، ابن زيد وابن سلمة كلهم ثقات أئمة. ها، فيه شيء من الضعف حماد بن أسامة وابن سلمة، لكن ليس مفرغا. سفيان بن وكيع كان مشهور بالإمام في السنة، ما أعرف الله أعلم، لعلك تقصد أنت نعيم بن حماد. نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، إمام في السنة ضعيف في الحديث. وأيضا من؟ البربهاري، وأيضا الشهر بن حوشب، ما أعرف أنه إمام في السنة. أيضا بن بطة رحمه الله كان يضعف في الحديث، وكان نعم صاحب الإبانة، وكان إمام في السنة. أما البربهاري من ذكر هذا؟ طيب، يعني هذه فائدة طيبة، فإن الأخن البأن الذي متأكد منهم ابن لهيعة ونعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وابن بطة رحمه الله صاحب كتاب الإبانة، وقد كان يضعف في الحديث مع أنه إمام في السنة ومقارعة أهل البدع. والأخ يقول أيضا الإمام البربهاري رحمه الله. على كل، كان الحفظ ربما ما عندهم حفظ، ولكن كانوا علماء أئمة ولم يضرهم ذلك. فعلى هذا الذي ما يحفظ لا يقول أنا ما أصلح، لا، ليس كله بماذا؟ بالحفظ. قد لا يعطيك الله حفظا ويعطيك إيش؟ فهما وثباتا وقوة. هؤلاء أئمة في الدين صاروا مرجعية في زمانهم، وكانوا في الحديث ضعفا. إذا رأيت إسناد في ابن لهيعة ما حاله؟ ابن لهيعة إمام أهل زمانه في ذلك الزمن في السنة والعلم، لكن في الحديث ضعف. كذلك ابن بطة، كم تقرأ في كتابات وردود على أهل البدع. كذلك نعيم بن حماد الخزاعي صاحب كتاب الفتن وشيخ البخاري، ومع ذلك كانوا يضعفون في الحديث. طيب، قال: وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد فلا يسقطه بل يذكره، يعني يقول حدثنا فلان وابن لهيعة يسميه، والله أعلم. قال: النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. هذا آداب المحدث، والفصل الذي يلي آداب طالب الحديث، وكلها نحتاجها. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. الكتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. هنا قال الجامع لآداب الراوي والسامع، والكتاب مطبوع بهذا الاسم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو من أحسن الكتب في هذا الباب، وأيضا من الكتب المؤلفة بالإسناد في هذا الباب. ماذا؟ ما نقرأ في هذه الأيام جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر رحمه الله، وكتب كثيرة من كتب أهل العلم. هذه من أهمها، جامع ابن عبد البر وجامع الخطيب اعتني بها، وهي من أهم الكتب وساقوا بالأسانيد. قال: وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. عندكم في عيون أو في غضون؟ عندكم في غضون. طيب سهل، العيون والغضون، معنى غضون أي في أثناء المباحث المتقدمة وفي طيات المباحث المتقدمة، أي تقدم من ذلك بعض الآداب في المباحث التي تقدمت. قال ابن خلاد، من هو ابن خلاد؟ ذكرنا لكم أنه إذا أطلق فالمراد به الرام هرمزي رحمه الله، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد. إذا رأيت في كتب الحديث قال ابن خلاد أو قال أبو محمد بن خلاد فالمراد به الرام هرمزي. في أي كتاب قول هذا؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طيب، قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. يعني يقول لا ينبغي أن يتصدى للتحديث إلا بعد أن يستكمل 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ومنهم من؟ محمد بن إسماعيل البخاري، كتبوا عنه وما في لحيته شعرة كما ذكروا في ترجمته، أي ما زال أمرد. وكثير من الأئمة. قال: وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. القاضي عياض يرد قول من؟ قول ابن خلاد رحمه الله. طيب، ابن الصلاح وجه قول ابن خلاد، قال معنى قول ابن خلاد هو قد قيد لا يتصدى. وما معنى لا يتصدى؟ أي لا يطلب هو هذا الأمر بنفسه ويذهب يجعل نفسه مرجعية للناس ويتصدى للتحديث وهو أقل من 50 سنة. وأما يقول إن اجتمعوا عليه وطلبوا منه التحديث فلا بأس أن يحدث قبل ذلك، فإن الإمام مالك يقول لم يتصدى هو، إنما طلب منه على الحديث، وكذلك البخاري. هكذا وجه ابن الصلاح قول الرام هرمزي رحمه الله. وعلى كل، قول الرام هرمزي غيره أحسن منه، هو بعيد أنه لا يتصدى، قد يحتاج إليه الناس، وربما يأثم إذا كتم العلم ويقول لا أحدث إلا بعد 50 سنة. فينبغي لمتى رأى من نفسه أهلية وضبط وإتقان حدث الناس بما يعلم بدون تكلف ولا زيادة على ما ليس عنده. وهكذا في هذه الأزمنة، لا ينبغي للإنسان يقول أنا ما أخطب ولا أحاضر ولا أدرس ولا أعمل شيء إلا بعد أن أصل سن كذا وكذا أو بعد أن أفعل كذا. لا، إرى من نفسه أهلية وراء عنده قدرة على نفع الناس فلا يبخل على نفع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لصاحب الحق مقالا، فإذا كان عنده حق ينبغي أن يكون له مقال في الناس. فأهل البدع وأهل الضلال ربما أحدهم لا يعرف كيف يصلي، ورب بعضهم لا يحفظ 5 أجزاء من القرآن وترى يتصدى للناس ويضلهم، فأنت أولى بهدايتهم من أن يضلهم ذاك. والابتعاد عن هذا قد يكون من وساوس الشيطان، يقول الإنسان أنا لا أعمل كذا حتى أحصل على كذا أو أفعل كذا، قد يكون من وساوس الشيطان، فإن من أسباب الثبات على الخير نشره للناس. وقد جرب هذا أن من نشر الخير للناس ثبته الله، وكان ذاك سببا في استمراره وفي ثباته عليه. وبالجانب الآخر لا يتكلف ما لا يحسن ولا يدخل فيما لا يطيق، لا هذا ولا هذا. قال ابن خلاد: فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك. ما معنى يمسك؟ يعني يترك التحديث خلاص. قال: خشية أن يكون قد اختلط. وسيأتي كلام مستدرك على هذا. قال: وقد استدركوا علي بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذه السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق من بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة. قلنا لكم الحسن بن عرفة احتاج إليه الناس، لماذا؟ طال عمره، كبر سنه وعنده جزء، وقد مات كل أقرانه، ولم يصل الناس في ذلك الزمان في الوصول إلى شيخ ابن عرفة إلا باثنين أو ثلاثة، فلجأوا إلى الأخذ عن من؟ عن مثل ابن عرفة، مع أنه لم يكن من المشهورين بالعلم والحديث، وروى عنه جزءه بشر كثير، وجزءه ما زال موجود ومطبوع إلى اليوم. قال: منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون. فما هو الضابط في هذا؟ متى ينتهي؟ الضابط في هذا أنه متى عرف من نفسه اختلاط أو عدم ضبط لما يحدث به أو لا أن يجتنب، ومتى كان حافظا ضابطا متقنا فلا يمتنع، فلعل أن يمد الله عمره إلى 200 سنة إلى 150 سنة فينشر الخير. وقد كان بعض المحدثين لهم أولاد بررة، كانوا إذا رأوا من اختلاطش حجبوه، فإن بعض المحدثين يكون ثقة، فإذا اختلط فإن تميزت روايته قبل الاختلاط عن رواية بعد الاختلاط يكون ما روى قبل الاختلاط صحيح وما روى بعد إيش؟ ضعيف. وإن لم تتميز يكون إيش؟ ضعيف مطلقا. لكن بعض المحدثين كما سمعتم لهم أبناء لهم صلة بالعلم، فكانوا إذا رأوا من والدهم اختلاط حجبوه عن الناس وردوا عنه أهل الحديث. لماذا؟ حتى لا يضر بحديث والدهم، بل يبقى على الصحة الذي حدث به في أيام قوته وحفظه. قال: لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. يعني يقول إذا كان يحدث من حفظه ينبغي للآخذين عنه أن يتحروا أكثر. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، إذا كان عنده مضبوط في كتاب ويحدث من كتاب مثل هذا إيش؟ لا زال حفظه مضبوطا لأنه مكتوب عنده. فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. لماذا؟ طلبا لعلو الإسناد. فإنه ربما إذا أردت أن تروي عن فلان ربما لا تصل إليه من طريق الذين قد ماتوا إلا باثنين أو ثلاثة، فإذا أخذته من هذا الكبير السر ربما تأخذه عنه عن شيخ مباشرة. قال: كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. هذا من الصلاح يحكي عن شيخه. فإنه جاوز 100 محققا سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه أي حدث به في 73 في سنة 370 يعني فرق بين سماع وتحديث كم؟ 100 سنة. هل ممكن يعني أن تجد هكذا؟ هذا طبقة سند عالي بلا شك، يعني سمعه قبل 100 سنة ويحدثك به الآن، فهذا سيكون عنده علو. قال: وكان شيخا كبيرا عاميا، عامي لا يفهم شيء، لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس أي تجمعوا إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون، صار له 100,000 تلميذ أو أكثر وهو عامي. ما السبب؟ كانوا يريدون العلو، كانوا لا يصلون إلى هذا الزبيدي إلا في ذاك الزمن إلا باثنين أو ثلاثة، فقالوا بدل من أن نصل باثنين أو ثلاثة نذهب إلى هذا العام نأخذه عن واحد مباشرة، وصار له ناس. وابن الصلاح ترى انظر يسميه، وقع لشيخنا سماه شيخ وهو يقول عامي، لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثير من المعاني. طيب، بقي من آداب المحدث جملة نؤخرها إلى غد إن شاء الله مع آداب طالب الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.